كان هدوء
ما في هذا وقت يعني كلهم يدرسون في هذا الوقت. ما كنت أظن سي راجع راجع عايم إزعاج والله ما في كان ما شيخ عبد الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب اخذنا في الدرس الماضي يعني احكام الافعال، فما هو الاصل في الفعل، الاعراب او البناء؟ ها، البناء الاصل في الافعال يقال ايش؟ البناء. والاعراب فيها ايش؟ فرع. هذا مذهب البصريين الذي هو الصحيح. طيب، الاول الفعل الماضي، وكم له حالات في بنائه؟ نعم، الحالة الأولى البناء على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو مع ألف الاثنين أو تاء الثانية. الحالة الثانية البناء على السكون مع ضمير الرفع المتحرك. البناء على الضم على الواو. طيب أحسن. ولماذا بدأ بالماضي؟ لأنه متفق على بناء لا خلاف فيه. طيب الأمر، هل في خلاف أو متفق عليه في بنائه؟ من قال أنه مبني؟ والبصر، والذين قالوا إنه مبني هم من؟ البصريون، والذين قالوا معرب الكوفيون. طيب لماذا قال الكوفيون إنه معرب؟ أصله قالوا مقتطع من المضارع، فإن اضرب عندهم ما أصله؟ لتضرب. فماذا صنع به؟ حذفت اللام تخفيفا فصارت تضرب، فاشتبه بإيش؟ بالمضارع، فحذفوا إيش؟ التاء. ثم بقي الضاد الذي هو الأول ساكن، فاجتلبوا همزة الوصل لأجل يتوصلوا بها إلى النطق بالسفر. فكيف يقولون في إعراب اضرب؟ الكوفيون كيف يقولون في إعراب اضرب؟ ها، مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر المحذوفة. طيب كم حالات للأمر في بنائه؟ يبنى على السكون متى؟ أو اتصلت بنون الإناث. وما مبني على حذف حرف العلة إذا كان؟ نعم، نعم، طيب أحسن. إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، ماذا أخرج بقول المباشرة؟ غير المباشرة، فإنه هل يبنى مع نون توكيد غير مباشرة؟ فكيف نفرق بين نون توكيد مباشرة وغير مباشرة؟ غير مباشرة. وإذا كان مرفوع بالضمة فتكون مباشرة. طيب، المعرب من الأفعال هو المضارع، ما سبب إعرابه؟ ها؟ شابه الاسم في أنه تتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا بإيش؟ إلا بالإعراب. كالاسم، ومثلنا بما أحسن زيدا وقولهم إيش؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ذكروا علة أخرى وعلة ثالثة، قالوا في الإبهام والتخصيص، أيضا شابه الاسم في الإبهام والتخصيص، وأيضا ها في دخول لام الابتداء على الاسم وأيضا على المضارع، وأيضا أنه جاري على حركات الاسم وسكناته. العلة الأصل في هذه هي إيش؟ هي السماع، وهذه علل كما قال الخضري تلتمس بعد وقوع الشيء. طيب، قوله أمس يعني عندما نبانا عليه ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد، زدنا إيش؟ المباشرة، إنما للتوضيح، وإلا فهم لا يطلقون تتصل إلا إذا كانت إيش؟ مباشرة. قد نبه على هذا جماعة من النحاة أنهم إذا أرادوا المباشرة قالوا تتصل به نون التوكيد، وإذا كانت غير مباشرة يقولون تدخل عليه نون التوكيد أو غير ذلك. فزيادة المباشرة لقصد إيش؟ الإيضاح. طيب، نقرأ. قال الناظم رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث والساكن كم. قال الشارح رحمه الله: الحروف كلها مبنية، إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. هذه العلة في بناء الحروف كما ذكر الشارح هنا، أنها لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. ومعنى لا يعتورها أي لا يتعاقب عليها معاني مختلفة، لا تتعاقب عليها معاني تركيبية مختلفة تحتاج إلى في التفريق بينها إلى الإعراب، بل إن الفعل دائما معناه واحد، وإنما احتاج الاسم كما سبق والمضارع إلى الإعراب. لماذا؟ لأنه تتعاقب عليه معاني وتتوارد عليه معاني مختلفة بخلاف الحرف، فلا تتعاقب عليه ولا تتوارد عليه معاني مختلفة، فلذا كان إيش؟ كان مبنيا. قال: نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، فقولك من الدراهم إيش؟ بعضها، فالتبعيض مستفاد من لفظ من وإن لم يدخل عليه الإعراب. قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، وكونه أخف من الحركة لأنه لازم لحالة واحدة، بخلاف الحركة فإنها تتغير. قال: لأنه أخف من الحركة، هذا هو الأصل في البناء، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين. وقد تكون الحركة فتحة. طيب، انتهى من قوله أن الحرف مبني والأصل في البناء السكون، ثم ذكر أن أنواع البناء أربعة. قال وقد تكون الحركة فتحة كأين اسم وقام فعل وإن حرف في البناء على الفتح في الأسماء والأفعال والحروف. وقد تكون كسرة كأمس وغير غير حرف جواب بمعنى نعم هذا هو المشهور فيه. وأما صاحب الملحفة جعله بمعنى إيش حقا فقال وغيري أي حقا وهؤلاء كهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء. والمشهور أن غيري حرف جواب بمعنى نعم وليس اسم فعل بمعنى حقا على ما ذهب إليه الحريري في الملحة. قال وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به بهذا القيد أنه يكون حرف إذا جر به إلا فقد يكون اسم منذ تقول ما لقيته منذ يومان مبتدأ ويومان خبر ولكن إذا جر به فيكون حرف جر. قال ومنذ وهو حرف إذا جررت به. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل وأجل أيضا إيش حرف جواب بمنزلة نعم وفي خلاف وهذا هو الصحيح فيه. قال وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. البناء على الكسر والبناء على الضم لا يدخل في الأفعال. استثنى الفعل الماضي إذا اتصلت بإيش واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. قال بل في الاسم والحرف وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. فخلاصة هذا أن الاسم والحرف يدخلها البناء على الأربعة الأوجه بناء على الفتح وعلى الكسر وعلى الضم وعلى السكون في الاسم وفي الحرف. وأن الفعل يدخله البناء على الفتح أو البناء على إيش على السكون ولا يبنى على كسر ولا ضم هذا هو الأصل. وقد يبنى الفعل على الضم مع واو الجماعة كما تقدم وفي خلاف وكأنه بهذا قول التعميم مشى على المذهب الآخر. طيب قال والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. طيب لما ذكر ما هو الأصل في الأسماء والأفعال والحروف وما هو المبني منها وما هو المعرب انتقل إلى علامات الإعراب. فذكر هذه الأبيات وقال وانصبا فتحا فتحا ذكروا أنه مجرور بنزع الخافض وأن الأصل وانصبا بفتح وجر بكسر ففتحا وكسرا منصوبان على إسقاط الخافض. وتعرفون أن حرف الخفض إذا حذف وسقط انتصب الاسم الذي يليه وهو سماعي كما في قوله تعالى واختار موسى قومه أصل الكلام واختار موسى من قومه فلما سقط الخافض وهو من نصب الاسم الذي كان يليه. فكذلك قوله هنا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا ففتحا وكسرا منصوبان على إسقاط الخافض والأصل وانصبا بفتح وجر بكسر كما تقدم فارفع بضم واجزم بتسكين. طيب قال الشارح رحمه الله أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، هذه أنواع الإعراب. وما هي أنواع البناء؟ ضم والفتح والكسر والسكون. فلا يستعمل ألفاظ البناء للإعراب ولا ألفاظ الإعراب ليش؟ للبناء. وقد جمعها بعضهم ألفاظ الإعراب والبناء ببيتين كما في حاشية الخضري. قال: ولقد أحسن من نظم ألقابهما بقوله. ألقابهما أي ألقاب البناء وألقاب إيش؟ الإعراب. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومن سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. البيت الأول مع جزء من البيت الثاني فيه ألقاب إيش؟ ألقاب البناء. لقد فتح الرحمن، هذا إيش؟ الفتح، أبواب فضله، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ذكر في الضم إيش؟ والكسر. ومن سكن القلب، سكن إيش؟ السكون. هنا ألقاب البناء، ثم قال في ألقاب الإعراب: ومن انتصبت لشكره، انتصبت في إيش؟ النصب، لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. الجزم والرفع والجر، وهذه تحفظ طيبة في الفرق بين ألفاظ البناء أو ألقاب البناء وألقاب الإعراب. قال: أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال. الرفع والنصب يدخل على الجميع، نحو زيد يقوم، فهنا الرفع في الاسم وفي إيش؟ وفي الفعل، الاسم مرفوع والفعل مرفوع. وإن زيدا لن يقوم، هنا النصب في الاسم وفي الفعل أيضا. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال، نحو لم يضرب. فعلى هذا كم يدخل في الاسم من أنواع الإعراب؟ ثلاثة، وهي الرفع والنصب والخفض أو الجر. وماذا يدخل في الفعل من الإعراب؟ ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. وهذه إن شاء الله واضحة، هذا والذي قبله هي متكررة كثيرا. قال: والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، هذا هو الأصل. وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله: جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة، هذا واضح إن شاء الله. بعضهم يلقب يعبر بألقاب، وبعضهم يعبر بإيش؟ بأنواع، وهو اصطلاح. بعضهم يقول أنواع الإعراب وأنواع البناء، وبعضهم يقول ألقاب الإعراب وألقاب إيش؟ البناء. قال: وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، وهي الأسماء الستة التي سيأتي ذكرها. قال: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره. ما هو الذي سبق ذكره؟ الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون، هذا الأصل. ثم هناك أشياء تنوب عن هذا الأصل، وهي التي بدأ بذكرها في هذا الباب. قال: والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال. واستعمل الأربعة الأولى مقطوعة عن الإضافة والأخيرين إيش؟ مضافين للإشارة إلى أن فو وذو لا تستعمل إلا مضافة. أشار بقوله وفوه وذو مال إلى أن فو وذو لا تستعمل إلا مضافة، بخلاف الأربعة الأولى فقد تستعمل مضافة وقد إيش؟ تقطع عن الإضافة، إلا أن إذا قطعت عن الإضافة لا تعرب هذا الإعراب. قال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد فاعل مرفوع بالواو، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة والألف، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. وهذا المذهب قد عزي إلى جمهور البصريين، وهو قول الزجاجي والزيادي وقطرب وهشام، هشام من الكوفيين، لأنه سيأتي يذكر خلاف هذا القول أنها معربة بالحروف، عزي إلى جمهور البصريين وهو مذهب الزجاجي والزيادي وقطرب وهشام من الكوفيين. قال ابن عقيل والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. إذا كانت على الألف يكون منع من ظهورها التعذر، وإذا كانت على الواو والياء يكون منع من ظهورها الثقل. قال فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. يقولون جاء أبوك، جاء فعل ماضي، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ضريش الثقل. رأيت أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهذا مذهب سيبويه، وهو الذي رجحه ابن مالك في شرح التسهيل، وأيضا أبو حيان في شرحه على التسهيل. وهذان مذهبان في هذه المسألة، وفيها 12 مذهبا اختلفوا في إعراب الأسماء الستة على 12 مذهب، ذكرها السيوطي رحمه الله في الهمع، وذكر منها أبو حيان في التكميل 10 مذاهب وناقش الجميع. والمذهب الذي سبق أنه جمهور البصريين، قال ابن مالك لو تكتب هذه الفائدة، قال في شرح التسهيل المجلد الأول صفحة 74، الأول 74، المذهب الذي سبق أنه هو المشهور، قال وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة. طيب الآن المذهب أن معربة بالحروف هو كما قال ابن مالك أسهل المذاهب وأبعد المذاهب عن التكلف. ثم قال ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا. ما هو المقدر المتنازع فيه؟ الحركة هي مقدرة وأيضا إيش؟ متنازع فيها، فلا فائدة فيه. ثم قال أيضا ولا فائدة في إلغاء ظاهر وافي بالدلالة على المطلوب. الآن الحروف ظاهرة أو لا؟ وهي وافية بالدلالة على المطلوب، وهو الإعراب وافية بالدلالة عليه، فلا فائدة في إلغائها. فإن شاء الله نبقى على المشهور عند النحويين، وهو أن الأسماء الستة معربة بإيش؟ بالحروف، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والمشي على المشهور أسهل وأبعد عن التكلف.
أن يأتي دليل يرفع هذا الشغل. وإذا اشترى شخص سلعة هذا الشراء بموجب قول الله،
يعني هذا قد يعترض بنعم، يقول لو كان الإعراب بالحركات لما تغيرت من ألف إلى واو إلى إيش؟ إلى ياء. ولكنهم أجابوا عن هذا بأن هذا إنما سمع، قالوا نحكيها كما سمعت ونقول إعرابها بحركات مقدرة، ولكن التغير من ألف إلى واو إلى ياء مما يؤيد إيش؟ أنه معرب بهذه الحروف، وإلا لو كان بغيرها لما حصل إيش؟ لما حصل تغير. طيب واضح هذا إن شاء الله. ثم قال قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. ثم بدأ بتعديد هذه الأسماء الستة، فذكر ذو بشرط أن يصحبه مضاف إليه إن صحبة أبانا، والفم بشرط أن يخلو من الميم ويكون إيش؟ فو. وقوله حيث الميم منه بان أي انفصل، انفصلت منه الميم ولم تتصل به. قال أي أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، وهذه الشروط في ذو زيادة على الشروط العامة التي تشترط في الأسماء الستة كلها. فما هي الشروط؟ سيأتي ذكرها، لكن من ذكرنا؟ أن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن يكون إضافتها إلى غير الياء، وأن تكون مفردة. ثم هناك شروط خاصة زيادة على ما في الشروط العامة. قال ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة. ولماذا اشترط أن تكون بمعنى صاحب؟ قال واحترز بذلك عن ذو الطائية أي ذو في لغة طي، وهي قبيلة من قبائل العرب، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، بمعنى الذي أو التي أو اللذان أو اللتان أو الذين أو اللاتي، لا تكون دائما بمعنى الذي، فتكون على حسب إيش؟ على حسب العائد، تكون مفردة مثنى مجموعة. فتقول جاءني ذو قامة أي إيش؟ الذي. وجاءني ذو قامة أي إيش؟ اللذان. وجاءني ذو قامو أي إيش؟ الذين. فقوله فإن بل هي بمعنى الذي أي إذا كان عائدها مفرد مذكر، وإلا فهي بحسب العائد. قال فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، وهذا مذهب البصريين هو الصحيح، أن ذو الطائية اسم موصول مبني دائما تلزم الواو وهي مبنية على حركات مقدرة. ومن النحاة من ذهب إلى أن إيش معربة إعراب الأسماء الستة، والصحيح أنها مبنية. قال بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة. كيف نعرب ذو قامة؟ وذو ضمة مقدرة على الواو، وجملة قامة إيش صلة الموصول، لأن ذو اسم موصول، ذو موصول مبني في محل رفع فاعل. مبنية نعم على السكون دائما، ذو مبنية دائما على السكون ليست على ضم وفتح، فهي اسم موصول دائما مبني على السكون، وتكون في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر. طيب نعم. قال بل تكون مبنية أي على السكون وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. الشاهد إيش؟ من ذو عندهم اسم موصول مبني على السكون في محل جر. طيب ذكر شرط من شروط ذو ولم يذكر الشرط الثاني، فما هو الشرط الثاني؟ أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. فالشرط الأول في ذو أن تكون بمعنى صاحب، والشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف.
بدل أن يقول للإجماع يقول للدليل
اسم جنس، أي ما يصدق على القليل والكثير. يا أني ذو علم يصدق على القليل والكثير، ذو مال، ذو خلق، إلى اسم جنس ظاهر. لماذا ظاهر؟ أخرج الضمير، فإنها لا تضاف إلى الضمير. وما سمع إضافة ذو من الأسماء الستة إلى ضمير بعضهم حكم عليه بالشذوذ. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، أي أصحاب، قالوا شاذ. وقولهم غير وصف أخرج إيش؟ أخرج الوصف، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. فلا تقول جاءني ذو ضارب ولا ذو مضروب، فذو تكون من الأسماء الستة بهذين الشرطين إضافة إلى الشروط العامة. ما هما الشرطان؟ أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. قال وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فمن ونظرت إلى فمن. ففو إن ظهرت فيها الميم وبقيت فيها الميم تعرب بحركات إيش؟ ظاهرة. وإن انفصلت منها الميم وجاءت فيها الواو فتعرب إعراب الأسماء الستة على المشهور بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. طيب واضح هذا إن شاء الله. هي هذه الدروس تعتبر سهلة ومكررة نقرأ فيها. قال ابن مالك رحمه الله قال أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. ذكر بقية الأسماء الستة وذكر ما سمع فيها من اللغات. قال الشارح رحمه الله: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وهذه اللغة تسمى لغة إيش؟ الإتمام، وهي المشهورة كما ذكر أنها تعرب بالحروف، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وهي لغة الإتمام. وسيأتي لغة النقص ولغة القصر.
فهذا يقول أنه يعود إلى إثبات،
وهذه اللغة هي الفصحى في هذه الثلاثة، هي الفصحى والمشهورة في هذه الثلاثة، الذي هي الأب والأخ والحم. قال: وأما هنو فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، وهي لغة النقص. وهل يجوز في لغة التمام أو الإتمام؟ نعم يجوز في على الصحيح، حكى سيبويه وغيره من النحاة. ومن النحاة من أنكر لغة الإتمام في إيش؟ في الهن. ولذا عدوا الأسماء كم؟ خمسة. والصحيح أن لغة الإتمام مسموعة عن العرب في الهن، وقد حكاها سيبوي وغيره من النحاة. ولذا الصحيح أن الأسماء هذه ستة وليست خمسة، إلا أن اللغة الفصحى في الهن هي إيش؟ لغة النقص. ما هي لغة النقص؟ أن يعرب بحركات ظاهرة. قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، ولقلته وندرته أنكره بعض النحاة. نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سيبوي الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأشار المصنف بقوله: وفي أب وتاليه يندر، إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص، وهو عرف النقص حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم. تقول: هذا أبوه وأخه وحمه، إذا عربتها تعربها إيش؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ورأيت أبه وأخه وحمها، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ما هو الشاهد في هذا البيت؟ بأبه ومن يشابه أبه. الأول مجرور بالكسرة والثاني منصوب بالفتحة. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليي، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، يلزم الألف دائما ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف منع من بوره التعذر، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ورأيت أباه وأخاه وحماها لا يكون منصوب بالألف، يكون منصوب بإيش؟ يكون منصوب بحركات مقدرة على اللغة. ومررت بأباه وأخاه وحماها، وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. ما هو الشاهد؟ الثاني، وأبا أباها، فإن أبا مضاف وأباها مضاف إليه، وأما إن أباها فقد لا يتبين، قد يقال إنه إجراء على اللغة إيش المشهورة، ولكن الشاهد وأبا أباها، فإن كان أصله وأبا أبيها على اللغة المشهورة، فقال وأبا أباها على لغة، وهذه اللغة تسمى لغة القصر. قال فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره، هذا خلاصة، أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، ويسمى لغة إيش؟ الإتمام، هذه أشهر اللغات. والثانية أن تكون بالألف مطلقا والإعراب بحركات مقدرة، ويسمى لغة النقص، وهي أشهر، وهي بعد الإتمام في الشهرة. لغة أن تكون بالألف لغة النقص منقوص، هل تلزم الألف أو نعم لغة القصر، والثالثة التي ستأتي. قال والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وتعرب بحركات إيش؟ بحركات ظاهرة، وهذه اللغة أضعف اللغات. قال وهذا نادر، وأن فيهن لغتين، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. وبعضهم جوز في الهنش اللغة الثالثة، جوزوا فيه اللغة الثالثة وهي القصر، أن يلزم الألف ويعرب بحركات مقدرة على الألف. طيب نكتفي بهذا الشروط، وهذا نأخر إن شاء الله إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
المكان
نعم،
كيف المكان؟
المكان ما ننظر مكان، ما يزعجنا هذا إيش، فإن ترى مكان فاضي ننتقل إليه. ها المقدمة دروس كلها، شو انظر ان شاء الله نجتمع غدا هنا، واذا وجدنا مكان فارغ ان شاء الله ننتقل اليه.